السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا بحمد الله تبارك وتعالى في المرة السابقة في ذكر قصة أبينا آدم عليه السلام، ورأينا كيف كرم الله عز وجل آدم عليه السلام حينما ذكر شأنه للملائكة، وشرفه بذكره في الملأ الأعلى من أنه عز وجل سوف يخلق هذا المخلوق المشرف المكرم. ورأينا كيف تعجبت الملائكة من أن يخلق الله عز وجل مخلوقا فيه دوافع الخير والشر، وغابت عنهم حكما عظيمة من أجلها خلق الله عز وجل آدم وذريته فيهم دوافع الخير والشر، يبتليهم الله عز وجل ويبتلي بهم، ويرفع من آمن منهم درجات بجهادهم في سبيل الله عز وجل وصبرهم على ما ينالهم من أذى، ولكي يتوب الله عز وجل على من تاب منهم، فتظهر آثار أسمائه وصفاته، فبين لهم ربهم عز وجل أنه يعلم ما لا يعلمون. ثم إنه عز وجل بين لهم إحدى النقاط التي يتميز بها هذا المخلوق، وهو العلم. وبين الله عز وجل لهم أنه يشرف آدم وذريته بالعلم النافع الذي هو العلم به عز وجل وبأسمائه وصفاته وبوعده ووعيده، ويلحق بذلك علوم الدنيا التي تخدم هذا الغرض. وأما علوم الدنيا التي تصد عن هذا الغرض فليست علما في الحقيقة، وإنما هي جهل، وإنما هي صد وإعراض عن سبيل الله تبارك وتعالى. وبينا أن إبليس عليه لعنة الله كان من الجن، إلا أنه كان يجتهد في العبادة، فكان مشابها للملائكة في عبادتهم واجتهادهم في عبادة الله تبارك وتعالى، فكان معهم كأنه واحد منهم. وأن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم أمر الملائكة أنه متى خلق آدم وسواه ونفخ فيه من روحه أن يقعوا له ساجدين، وأن إبليس عليه لعنة الله أضمر في نفسه أنه لم يمتثل لهذا الأمر، ولذا بين الله عز وجل لجمع الملائكة وهو بينهم أنه عز وجل يعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون، لعل يكون في هذا إرشادا له، لعله يرجع عما أضمره. بين الله عز وجل لهم أنه يعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون، والمقصود بهذا هو إبليس عليه لعنة الله، ولكنه كان قد أضمر وعزم وأصر على أن يناصب ذلك المخلوق الذي شرفه الله عز وجل وكرمه، كان قد عزم على أن يناصبه العداء. وذكرنا أننا متى تأملنا في هذه القصة علمنا فضل الله عز وجل علينا وعلى أبينا آدم حين شرف أبينا آدم وكرمه، وأنه ينبغي علينا أن نشكر هذه النعمة بأن نطيع الله عز وجل، وأن نكون من جند الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من المواظبين على طاعة الله عز وجل. وذكرنا أن الطرف الآخر من القصة الذي فيه أمر الملائكة بالسجود لآدم، ثم إظهار إبليس ما كان قد أضمره قبل ذلك، فيه كثير من الفوائد، وهو أن يعلم الإنسان طبيعة أعدائه في هذه الحياة، وأن يعلم أن له أعداء لا ينامون ليل نهار حتى يضلوه عن سبيل الله، حقدا وحسدا إمامهم إبليس عليه لعنة الله. فيقص الله عز وجل علينا هذا القصص، يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، وذكرنا أنه كان قد أمرهم أول الأمر، ثم بين لهم أن هذا هو حين تنفيذ هذا الأمر، أن يسجدوا لهذا المخلوق الذي شرفه الله عز وجل. أمرهم بالسجود فسجدوا، هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ما سرعان ما امتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى، بسرعة عظيمة يسارعون إلى أمر الله عز وجل ويعجلون إلى تنفيذ أمر ربهم سبحانه وتعالى. سجدوا لآدم تعظيما وإكراما، وهذا سجود تحية، والله عز وجل هو المعبود، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعبد سواه، ولكنه عز وجل من جملة ما تعبده به أن تطيع أوامره في المعاملة مع الخلق. فمتى أمرك بتعظيم الأنبياء والمرسلين فإنك تعظمهم على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما يليق بهم، ومتى أمرك بتعظيم الوالدين والإحسان إليهما فإنك تعظمهما تعظيما يليق بهما وعلى وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فالعبد لا يعبد إلا ربه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يذل أو يخضع إلا لإلهه ومولاه، هو الإله الحق سبحانه وتعالى. ولكن لهذه العبادة ميادين كثيرة، منها أن تؤدي حقوق المخلوقين، لا سيما الأنبياء والمرسلين الذين كرمهم الله عز وجل وشرفهم، أو من كان له فضل عليك كالوالدين أو غيرهما، تؤدي حق الله عز وجل حين يأمرك أن تطيع هؤلاء أو أن تحترمهما أو تظهر لهما من أنواع التعظيم اللائق بهم، فهذا كله عبادة لله تبارك وتعالى. فسجود الملائكة لآدم كان تحية لآدم وعبادة لله عز وجل بامتثال أمره، لا كما يدعي الزنادقة أن هذا سوف يكون فيه عبادة لغير الله. هل هم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل أعلم بما يشرع، يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس هذا فيه أدنى شبهة لهؤلاء الذين قدسوا البشر وعبدوهم عبر التاريخ، من قوم نوح إلى غيرهم، من أهل الكتاب إلى الوثنيين إلى غيرهم، ممن عظموا أنبيائهم وصالحيهم، ممن عبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة، بل وعبدوا كثيرا من شرار الخلق والعياذ بالله، عبدوهم من دون الله عز وجل، تقربوا إليهم وذلوا لهم وخضعوا لهم. فالعبادة هي تمام الذل مع كمال الحب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين أن تذل وتخضع بقلبك لغير الله عز وجل، وأن ترجو غير الله وتخاف على الغيب من غير الله، وبين أن يكون قلبك عامرا بحب الله عز وجل والذل له، لا تخضع إلا له ولا تذل إلا له، ولا تحب حب تأله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ترجو إلا هو عز وجل، ولا تخاف إلا من عذابه سبحانه وتعالى، وتعلم أن الفضل كله بيديه سبحانه وتعالى، ثم أنك تطيع أمره فيما أمرك به من تعظيم، من تعظيم لنبي أولي أو رجل صالح أو غير ذلك. ففرق كبير بين عبادة البشر التي انتشرت في جميع الملل إلا ملة الإسلام، حتى تصربت إلى الذين أوتوا الكتاب فعبدوا أنبيائهم وصالحيهم ونسبوا إليهم ملك الضر والنفع من دون الله تبارك وتعالى، ودعوهم من دون الله عز وجل، ونسبوا إليهم تدبير الكون من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك بعينه الذي أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه يحذرون من هذا، ويدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وإنما كان سجود الملائكة لآدم تعظيما لله عز وجل، تحية لآدم أمرهم الله عز وجل أن يؤدوها إليه فامتثلوا أمر ربهم عبودية لربهم عز وجل. وقد ظل هذا الأمر مشروعا، أنه يجوز أن تحيي البشر من الصالحين أو العظماء بنوع من الانحناء أو السجود، كما أمر إخوة يوسف أن يسجدوا له إلى أن نسخه شرعنا حماية لجناب التوحيد، وحذرا على هذه الأمة من أن يتصرب إليها نوع من الشرك. فقد ظل هذا الأمر مشروعا منذ ذلك الحين إلى أن نسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل السجود في شريعتنا لا يكون إلا عبادة لله تبارك وتعالى، وجعل أنه لا يجوز أن يحيى أحد من البشر بنوع من السجود أو غيره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله، يقول: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد أن يسجد لأحد، ذلك لأن هذه الأمة سوف تحمل دعوة التوحيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكانت الأمم السابقة كلما انحرفت بعث الله إليها نبيا يصحح لها ويجدد لها مسارها، ولكن هذه الأمة لن يكون فيها أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شريعته هي الشريعة الخاتمة، ومن ثم كان فيها كثير من سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتنة على الخلق، إلا أن يفتحهم على أنفسهم أنواعا من الفتنة والعياذ بالله، حينما يقلدون الأمم الكافرة، وحينما يقلدونها في تعظيم الكبراء وتعظيم الصالحين أو من يظنون بهم الصلاح أو نحو ذلك، فإنما تؤتى هذه الأمة من قبل تقليد غيرها، لا سيما فيما سد عليهم بابه من أنواع الأمور التي تؤدي إلى الشرك بالله والعياذ بالله. أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لآدم، وهذا فيه عبادة لله عز وجل، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، هكذا نص صريح في القرآن أن إبليس أبى واستكبر، ليس كما يظن كثير من الزنادقة الذين أخلصوا في عبوديتهم لإبليس عليه لعنة الله، وصاروا من أخلص جنوده حتى ينافحون عنه ويدافعون عنه، يقولون هو لم يكن من الملائكة، فظن أن الأمر لم يتوجه إليه، والله عز وجل لم يخبرنا بنص ما أمر به الملائكة، وإنما قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهل قال الله عز وجل: يا أيها الملائكة اسجدوا لآدم، أم قال لهذا الجمع كله وإبليس منه اسجدوا لآدم؟ وعلى أي حال فإبليس عليه لعنة الله قد علم يقينا أنه مخاطب بالأمر، ولم يعتذر حينما سأله الله عز وجل بأنه ظن أن الأمر لم يتوجه إليه، وإلا فما أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يمهل العبد ويبالغ في إعذاره، والله عز وجل لو كان ذنب إبليس من نوع التأويل أو سوء الفهم لغفره الله عز وجل له، ولكنه أبى واستكبر، علم أنه مخاطب جزما بهذا الأمر، ومع أنه من الجن لا كما ذهب إليه البعض أيضا لكي يدخله من جملة المخاطبين، قال إنما كان هو من حي من أحياء الملائكة، والملائكة خلقت من نور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والجان خلق من نار السموم، وإبليس عليه لعنة الله لما اعترض على ربه سبحانه وتعالى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو مخلوق من نار وهو أبو الجن وليس من الملائكة في شيء، إلا أنه كان حتى ذلك الوقت مشابها للملائكة في عبادتهم وفي اجتهادهم في العبادة، فكان كأنه واحد منهم، وتوجه إليه الخطاب جزما، وعلم أنه مخاطب بهذا الخطاب وأبى واستكبر، ليس أنه ظن أنه ليس مخاطبا، ولا كما يقول أكثر الزنادقة زندقة أنه رأى أنه متى سجد لآدم فإن هذا سوف يخدش توحيده لله تبارك وتعالى، ولو رأى ذلك لكان هذا كفرا مستقلا، أن يرى العبد أن في شيء من أوامر الله عز وجل شيء من الانحراف، وهذا هو المنهج الذي أخرج الخواجة بعد ذلك الذي قال قائلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فإن بعض الخلق قد يمتلئ كبرا كما امتلأ إبليس عليه لعنة الله كبرا حتى يرى نفسه أنه سوف يقوم الصحابة رضي الله عنهم، فضلا أنه ربما يرى أنه يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، وهذا من أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. إبليس عليه لعنة الله لم يعتذر بشيء من ذلك، وإنما كما وصفه الله عز وجل أبى واستكبر، وقد وصف في آيات أخرى نص هذا الإباء والاستكبار أنه رأى نفسه أنه خير من آدم، وأنه رد على الله عز وجل أمره، وأنه رأى أن أمر الله عز وجل مجافيا للحكمة أن يؤمر مثله وقد خلق من النار أن يؤمر أن يسجد للصين، وهذا من أشد المعاندة والمحادة لشرع الله تبارك وتعالى. إبليس عليه لعنة الله لم يجرؤ أن يكذب ربه فيقول لربه إني لم أسمع كلامك أو أنك لم تأمرني، وإن كان قد استطاع بعد ذلك أن يضل كثيرا من الخلق يكذبون ربهم أو يكذبون رسل ربهم فيقولون أن الله عز وجل لم ينزل علينا من شيء، أو يكذبوا بكتاب الله عز وجل أو بكتب الله سبحانه وتعالى، لا سيما كتابه الخاتم الذي جعله مهيمنا على ما قبله من الرسل، فقد اجترأ كثير من الخلق أن يكذبوا ربهم وأن يكذبوا رسول ربهم، فيقولون ما أنزل الله على رسوله من شيء، ويقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذب على ربه، فهذا من أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. ود إبليس لو فعله ولكنه لم يجرؤ أن يكذب ربه، وربه هو الذي أمره بالأمر مباشرة، ولكنه استطاع بعد ذلك أن يجعل من جنده من يكذبون بربهم ومن يكذب برسل ربهم، مع أن أدلة صدق الرسل لا سيما أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل بعثه للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، أدلة قطعية من تأمل فيها وجدها، وعامة الخلق يعلمون هذا، إلا أن إبليس إمامهم يحرضهم على الكذب والتكذيب بالله عز وجل وبرسل الله سبحانه وتعالى. لم يجرؤ إبليس على التكذيب، ولكنه لجأ إلى نوع آخر من أنواع الكفر، وهو أن يأبى ويستكبر، أن يعترض على شرع الله، يقول نعم أمرتني بهذا الأمر ولكن هذا الأمر مجافيا للحكمة. وكم من جنود إبليس ممن يكررون هذا الأمر أيضا حينما يعترفون بأن الله أمر بكذا وأن الله نهى عن كذا وأن الله شرع كذا، ولكنهم يقولون ويدعون أن الحكمة والمصلحة في خلافه. فهؤلاء هم جنود إبليس على الحقيقة الذين تشربوا منهجه وتشربوا دعوته القائمة على تكذيب أمر الله عز وجل إن استطاع، وهو لم يستطع فلجأ إلى الإباء والاستكبار والاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، وليس مجرد الكسل عن طاعة الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا جزء من دعوة إبليس، ولكن دعوته الرئيسية إنما تتوجه إما بالتكذيب بأمر الله عز وجل وإما بإعلان العصيان عليه والتمرد عليه، وليس أن يقصر العبد فيعترف على نفسه بأنواع التقصير. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان إماما للكافرين حينما رد على الله عز وجل أمره وأبى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. وقد أوجزت الآيات موقف إبليس عليه لعنة الله في هذا الأمر حينما اعترض على الله عز وجل ورد على الله أمره كبرا وحسدا، حينما حسد هذا المخلوق على ما كرمه الله عز وجل وشرفه، وقد استخدم عقله الفاسد في مصادمة أمر الله تبارك وتعالى. هل ترون أحدا يمن الله عليه بأن يوجده من العدم ويوجد له هذا العقل ثم يرى أنه يمكن بعقله أن يجد ثغرة في أمر الله عز وجل؟ هل يجد قصورا في تشريع الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما فعله إبليس عليه لعنة الله، وهذا ما بثه في كثير من جنوده حينما يفتشون في أمر الله، يبحثون عن أنواع من القصور ولن يعدموا أنواعا متوهمة يزخرفونها بزخرف القول، كما زخرف إبليس عليه لعنة الله قوله وادعى أن النار خير من الطين ومن ثم فهو خير من آدم. وكم من المغالطات التي وقعت في هذا الاستدلال الساذج، إلا أنه قد يدخل على كثير من الخلق، فلا تلتفت إلى من يشجب على تشريع من تشريعات الله تبارك وتعالى، ويعترض على شيء من أمر الله عز وجل مهما أوتي من جدل. وإنما حسبك أن تتعرف على ربك بأسمائه وصفاته ونعمه وآلائه، وتعلم أدلة صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة صدق كتابه، وأنه منزل من عنده سبحانه وتعالى، فتسلم تسليما تاما مطلقا آمنا به كل من عند ربنا. وتعلم أن عقول البشر مهما بلغت لا يمكن أن تبلغ شيئا من حكمة الله عز وجل وشرعه وأمره سبحانه وتعالى. لقد زخرف إبليس عليه لعنة الله القول وادعى أنه خلق من النار، وآدم عليه السلام خلق من الطين، وإذا كانت النار أشرف من الطين فهو أشرف من آدم. فهذا استدلال مبني على مقدمتين كلاهما فاسدة. المقدمة الأولى أن النار أشرف من الطين، والمقدمة الثانية أنه خلق من النار وآدم خلق من الطين، فالمخلوق من النار يجب أن يكون أفضل من المخلوق من الطين، وكلاهما أفسد من الأخرى. فلا النار أفضل من الطين، حيث أن النار لا يحتاج إليها إلا بقدر الضرورة، لا يحتاج إليها إلا لتصيب طعام أو نحو ذلك، وإلا فيما سوى هذا فهي ضرر وهي طائشة هائجة لا تنفع، بل ضررها أكبر من نفعها. وأما الطين الذي جعل الله عز وجل فيه السكون والقرار، وجعل الله عز وجل من أنواع الخيرات مما ينبته في هذا الطين، ومن أنواع النفع مما ينتفع به الخلق، ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فلو تأمل وتدبر لعلم أن الطين أفضل عشرات المرات من النار. ثم لو سلمنا جدلا أن النار أفضل من الطين، هل يلزم أن يكون المخلوق من شيء فاضل أفضل من المخلوق من الشيء الأقل، بعدما تحول كل منهما عن طبيعته، بعدما نفخ الله عز وجل في آدم عليه السلام روحا مشرفة مكرمة، وهب الله عز وجل لكل الخلائق أرواحهم، ولكن خص آدم عليه السلام بأنواع من الخصائص. خلق الله عز وجل آدم بيده، فهل إذا ما خلق الله عز وجل طينا بيده وشرفه أنه لم يقل له كن فكان كما كان سائر الخلق، وإنما خلق الطين هذا بيده، ألا يكون هذا تشريفا عظيما لهذه الطينة خاصة التي خلق منها آدم عليه السلام، بحيث تشرف على غيرها من الطين، حتى لو سلمنا جدلا أن النار أشرف من الطين. إن هذا نوع من الاعتراض على أمر الله عز وجل بأنواع من العقول الفاسدة. ما زال إبليس عليه لعنة الله يبث في أتباعه إلى يومنا هذا، وما زال يوحي إلى أوليائه من الكفار والمنافقين، يجادلون المؤمنين في أنواع من التشريعات التي شرعها الله عز وجل، مما قد لا يحسنها كل أحد ممن دخل في هذا الدين، ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز لأحد الناس أن يتصدى لمناقشة هؤلاء الطغاة المبالغين في عتوهم، المتفرغين إلى استخراج أنواع من الشبهات يدسونها على أنواع من تشريع الله تبارك وتعالى. وإنما حسبك أن تحيله إلى المصدر الأول، حسبك أن تبين له أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبك أن تبين له أدلة أن هذا القرآن قد عصمه الله عز وجل من التحريف والتبديل، وأنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله عز وجل لم يعصم شيئا من كتبه المنزلة قبل هذا القرآن إلا أنه عصم هذا القرآن وتعهد بحفظه، وأن يبقى بين أيدي المؤمنين محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نقبل بكل ما فيه، ونوقن بأنه من عند ربنا، وأنه فيه الخير والكمال، وأن أي اعتراض يعترض به معترض على شيء من شرع الله تبارك وتعالى إنما هو من جنس اعتراض إبليس اللعين الذي زخرف القول به، بينما إذا تأملته وجدته أنه اعتراض ساقط لا مقام له في عقل، فضلا أن يثبت في شرع الله تبارك وتعالى. أبى إبليس واستكبر وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وناصب آدم وذريته العداء. أسكن الله عز وجل آدم الجنة وخلق له زوجة، وقد أشارت الآيات إلى ذلك إشارة سريعة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خلق الله عز وجل لآدم زوجا من نفسه، لم يرد في كتاب الله عز وجل تفصيل كيفية هذا الخلق، وإنما وردت الإشارة إلى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وما ورد في كتب أهل الكتاب من أن آدم عليه السلام نام نومة فخلق الله عز وجل من ضلعه امرأة فاستيقظ فوجدها أمامه، هذا مما لا يصدق ولا يكذب، بل هو قد يكون قريبا مما ذكر في شرعنا، إلا أنه ما ذكر في شرعنا ليس فيه تفصيل كيفية خلق حواء من آدم عليه السلام، إلا أن الآيات قد أشارت أن زوج آدم خلقت من نفسه، وأن الله عز وجل خلق لبني آدم من أنفسهم أزواجا، وأشارت إلى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلعل هذا يكون هو الأقرب والله تعالى أعلم. وهذا قدر قدره الله عز وجل على بنات آدم أن يخلقهن من ضلع أعوج، فيكون فيهن نوع من العوج اليسير. هذا الأمر لا بد أن يقبل به المخلوق ويرضى بما قسمه الله عز وجل له، ولا يعترض على أمر الله تبارك وتعالى، ولا يتمنى ما فضل الله عز وجل به بعض الخلق على بعض. ولو تأملت لوجدت أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأن هذا العوج اليسير الذي يكون فيها إنما هو سر جمالها، وإنما هو سر أن تكون في هذه الحياة مكملة للرجل ومهونة عليه كثير من متاعب هذه الدنيا. ومن صدقت فطرتها من النساء تجد أنها لا تريد أن تتخلى على القدر اليسير من العوج الذي جعله الله عز وجل في خلقتها، فجعل لها من هذا العوج جمالا ودلالا تدل به على زوجها، وتكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى، وعونا له على احتمال مصائب الدنيا. ثم إن كان جنس الرجال بصفة عامة أفضل من جنس النساء، فإن هذا لا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة، بل إن من النساء من إذا كمل إيمانها تكون أفضل من كثير من الرجال، وقد كمل كمالا تاما من النساء أربع نساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، لم يكمل من النساء عبر تاريخ البشرية إلا أربع. امرأة فرعون كملت بإيمانها بالله تبارك وتعالى، رغم أنها كانت تحت رجل ظالم يقول أنا ربكم الأعلى، ولكنها آمنت بالله عز وجل وصبرت على إيمانها. وكم من امرأة تقتضي بها عبر التاريخ، فيشرفها الله عز وجل وتنال قدرا من هذا الكمال الذي نالته امرأة فرعون. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. امرأة فرعون ومريم ابنة عمران كملت بانقطاعها إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فشرفها الله عز وجل وكرمها بأن كانت أما لرسول من أولي العزم من الرسل، شرفه الله عز وجل وكرمه ورزقه من المعجزات ما آمن به كثير ممن اتبعه، وإن كان قد انقلب عامة أتباعه بعد ذلك إلى الكفر إلا بقايا يسيرة حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقطهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته آتاه الله أجره مرتين، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في كفره حتى ولو كان مؤمنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن من كذب بنبي واحد كمن كذب بجميع المرسلين، فكيف بمن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكمل من النساء خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كملت بحسن إيمانها وأن كانت أول من آمن به مطلقا من الرجال والنساء، فإنه لما عاد إليها صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه كانت أول من آمن به رضي الله عنها، ونصرته رضي الله عنها بنفسها وبمالها، وكانت خير عون له رضي الله عنها، ثم إنها شرفت فوق كونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من ولدها من كانت أيضا هي سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فكامل من النساء أربع: امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من النساء يتشبهن بهؤلاء النسوة الذين شرفهن الله سبحانه وتعالى، فينلن حظا من هذا الكمال، وينلن حظا من هذا التشريف، وينلن حظا من طاعة الله تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل حواء لتكون زوجا وسكنا لآدم، خلقها من ضلع أعود، وجعل جنس النساء عموما أقل من جنس الرجال، إلا أنه من النساء من متى آمنت بربها وأطاعت ربها عز وجل وتعلمت دين ربها تفوق ملء الأرض ممن كفر بالله عز وجل أو ممن عصى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان نقصان دين المرأة في أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فما بالك برجال فرض الله عز وجل عليهم الصلاة ولم يجعل لهم عذرا في تركها ثم يتركونها عامدين متعمدين. لا شك أن امرأة واحدة ممن تصلي لله عز وجل ثم تترك الصلاة اضطرارا حال حيضها أفضل من ملء الأرض ممن هو أسلم لله عز وجل ولكنه يترك الصلاة عمدا، فضلا أن تكون أفضل من ملء الأرض ممن كفر بالله عز وجل ونسب إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، أو كفر بالله سبحانه وتعالى بسائر أنواع الكفر. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ابتلى الله عز وجل آدم وزوجه أن أباح لهم الجنة كلها يأكلوا فيها أكلا رغدا هنيئا واسعا إلا شجرة واحدة، وهذا الأمر بقي إلى يومنا هذا حتى بعدما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وصارت ذريته في الأرض، ما زالت دائرة المباح أوسع بفضل الله تبارك وتعالى من دائرة الحرام. وكما احتال إبليس اللعين على الأبوين فجعلهما يأكلان من هذه الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، فكذا يحتال إبليس اللعين في أن يجعل بني آدم يتركون الحلال الرغد الواسع إلى الحرام الضيق القليل الذي لا حاجة لهم به، ولكنه يحتال أنواعا من الحيل. وإن كان قد احتال على الأبوين لأن آدم عليه السلام نبي لله عز وجل لا يعصي الله ما أمره، احتال عليه بأن أقسم له وقسمهما أني لكما من الناصحين، فإنه يحتال على البشر بعد ذلك بأنواع أخرى من الحيل بعدما عرفت تلك الحيلة الأولى التي خضع بها الأبوين حينما أقسم لهما بالله، وقد ظن آدم عليه السلام أنه لا يستطيع مخلوق أن يقسم بالله عز وجل كذبا، فخدع عليه السلام. ولكن كان لله عز وجل حكمة في أن يقدر مرور هذه الخديعة على آدم، أولا أن نتعظ نحن من هذا الدرس، ثانيا أن يكون ذلك سبب لما سبق في قضاء الله عز وجل أنه خلق آدم للأرض من قبل أن يخلقه حينما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالله عز وجل خلق آدم من أجل الأرض، وإنما جعله في الجنة أولا لكي يتعلق بها ولكي تكون الجنة هي المسكن الأول لبني آدم يحنون إليه دائما. وقد كان والله لا يوجد مخلوق على ظهر الأرض مؤمنا أو كافرا مهما أوتي من نعيمها لا يوجد من يسكن إلى الدنيا أبدا، فإذا كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يوجد على ظهر الأرض مخلوق يسكن إلى الدنيا أبدا. الله عز وجل قضى أن سكن بني آدم إنما يكون في الآخرة، وعلى الرغم من تفاوت منازل بني آدم في الآخرة واختلافهم في الدرجات وفيما ينعم الله عليهم من أنواع الثواب والرزق، إلا أن الله عز وجل يرضي كل واحد منهم بما قسمه له ويرضي كل واحد منهم إلى ما أعطاه إياه، فلا يبغي عنه حولا ولا يبغي له مزيدا، فإن الله عز وجل قد جعل السكن في الجنة، ولذا أمر الله عز وجل آدم أن يسكن في الجنة وجعل إبليس اللعين يستطيع أن ينفذ إليه بأنواع من النفوذ الله أعلم بها، فأزلهما الشيطان عنها، أذلهما من الزلل، جعلهما يذلان عن أمر الله تبارك وتعالى فيزلان عن الجنة ويهبطان من الجنة بسبب الزلل الذي أذلهما إياه ويهبط ويكون سببا في إهباطهما من الجنة. كيف دخل إبليس إلى الجنة أو كيف دخلت وسوسته؟ هذا مما لا علم لنا به. وأما ما ورد في كتب أهل الكتاب من أن إبليس قد جعل الجنة تحمله في جوفها، جعل الحية تحمله في جوفها فدخل إلى آدم عليه السلام، فهذا مما لا حاجة لنا إلى أن نتأوله أو نبحث فيه، ولعله قد غرهم ما وجد من أنواع التشابه بين الجن وبين الحيات، حتى أن الجن كثيرا ما يتمثل بصورة الحيات يؤذي المؤمنين في دورهم وبيوتهم وأحيائهم ونحو ذلك، هذا أمر ثابت في شرعنا. ولكن هذا لا يعني أن نجزم أن إبليس اللعين قد دخل الجنة في جوف حية أو في نحو ذلك، وإنما وسوس بطريقة لم يقصها ربنا عز وجل علينا، وحسبنا أن نعلم أنه أذل الأبوين عن الجنة وكان سببا في إهباطهما من الجنة، وقلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. هذه هي القضية التي من أجلها يذكر الله عز وجل لنا هذه القصة، أن نعلم أن هناك عداوة بدأت بالفعل بين آدم وإبليس، ثم اتخذ إبليس أنواعا من الجنود من بنيه ممن هو على شاكلته، إلا قليل منهم ممن يؤمن بالله ورسالاته، فإن الجن يغلب عليهم الكفر ويغلب عليهم مشابهة أبيهم إبليس عليه لعنة الله، إلا قليلا منهم يؤمنون بالله وبرسالاته. ثم إن إبليس لم يكتفي بذلك، بل اتخذ جندا من بني آدم، وهؤلاء أشد كيدا ونكالا على المؤمنين وعلى بني جلدتهم من أبناء آدم عليه السلام، يستفزهم الشيطان ويجعلهم أعوانا له في إغواء المؤمنين وإضلالهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا سماهم الله عز وجل أيضا شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فجعل الله عز وجل لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، فهذه معركة حقيقية يقودها إبليس اللعين عليه لعنة الله، ومعه جيش من شياطين الجن فوقا عن جيش من شياطين الإنس، ممن كفر بالله عز وجل ونسب إلى الله عز وجل النقائص والعيوب وسب رسل الله عز وجل وكفر بهم ولم يؤمن بهم. هؤلاء هم الأعداء الحقيقيين الذين يريدون أن يضلوا الإنسان ويحرفوه عن طاعة الله تبارك وتعالى ويقبلوه إلى معسكر إبليس عليه لعنة الله. الله عز وجل يقص ذلك علينا لكي نعطي لهذه العداوة حقها، ونأخذ حذرنا اللازم من أعدائنا الذين هم إبليس وجنوده من شياطين الجن والإنس. وإن كان الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى شياطين الإنس بأنواع الإحسان العامة، أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم رجاء أن يتذكروا آدميتهم، رجاء أن يرجعوا إلى فطرتهم، رجاء أن يتذكروا ما فطرهم الله عليه من حب الله عز وجل، من الشوق إلى الجنة، من مشابهة أبيهم آدم عليه السلام الذي كان نبيا مرسلا أرسله الله عز وجل وكلمه، وكان داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإنما يحسن إليهم متى كفوا شرهم عن المسلمين، رجاء أن يسلموا، رجاء أن يرجعوا إلى آدميتهم، رجاء أن يتذكروا أنه الواجب عليهم أن يشابهوا أبيهم آدم عليه السلام، لا أن يشابهوا إبليس اللعين الذي هو عدو لهم وعدو لأبيهم آدم، وإنما يأخذهم في حسبه لكي يدخلهم معه النار بعدما علم أن هذا هو مأواه ومثواه الأخير والعياذ بالله. ولكن كثيرا من الخلق مع كثرة تحذير الله عز وجل لهم، كثير منهم يكون في جند إبليس عليه لعنة الله ولا يلتفت ولا ينتبه إلى هذه العداوة، وإلى أنه متى سلم قياده إلى إبليس اللعين فإن مضاره إلى الخسران في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مقتبسا علينا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يلخص لنا ربنا عز وجل ما كان من آدم وحواء عليهما السلام بعدما كان منهما ما كان فيقول عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هكذا في إيجاز بليغ يقرر لنا ربنا عز وجل أنه أوحى إلى آدم بذكر يتوب به إلى الله، ودعاء يستغفر به ربه: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هذا ما أوحى الله عز وجل به إلى آدم عليه السلام، كلمات يسيرات يعترف العبد فيهما لله عز وجل بذنبه، وينسب إلى نفسه التقصير والعجز، ويثني على ربه عز وجل بحبه للتوبة وحبه للمغفرة وحبه للعذر سبحانه وتعالى. والله عز وجل حيي ستير، يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما إليه صفرا. والله عز وجل تواب رحيم، والله عز وجل شكور كريم سبحانه وتعالى. فمتى اعترف العبد على نفسه بالزلل والتقصير وذل لربه وخضع، فإن الله عز وجل يغفر له. وهذا أحد الفروق الجوهرية بين آدم عليه السلام وبين إبليس اللعين الذي اتهم ربه بسوء التشريع وعاب على ربه عز وجل تشريعه، ولم ينسب نفسه إلى التقصير وإلى الذلل، وإنما أبى واستكبر. وأما آدم عليه السلام رغم أنه كان متأولا حقا، ورغم أنه لم يتعمد المعصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم يكن آدم عليه السلام عازما على المعصية، وإنما لما أقسم له اللعين بالله عز وجل اضطرب أمره، وظن أنه فهم أمر الله عز وجل على غير وجهه أو غير ذلك من أنواع الأمور التي حدثت له، حينما وجد من يتجاسر على أن يقسم بالله عز وجل، فما ظن أنه يوجد في هذا الكون من يقسم بالله عز وجل كاذبا. ومع هذا ذل لله وخضع واعترف لله عز وجل بذنبه، فتاب عليه ربه واجتباه. فهذه هي عقيدة المسلمين في الله تبارك وتعالى: إلههم عليم حكيم قدير، إلههم متصف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، ومع علمه وحكمته وقدرته وكبريائه سبحانه وتعالى فهو غفور رحيم تواب كريم سبحانه وتعالى. يقبل التوبة عن عباده حينما يقبلون إليه وحينما يقبلون عليه ويعودون إليه ويعترفون على أنفسهم بالزلل، فإنه يغفر لهم، بل وفوق هذا يبدل سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى. فهذه هي معرفتنا بإلهنا كما وصفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل أو في سنته صلى الله عليه وسلم. قارن بين هذا وبين من يرون إلههم جاهلا لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، فيرون أن الله عز وجل أغرق الأرض بالطوفان، ثم لما وجد أن الخراب قد عم العالم بكى حتى رمضت عينه وعادته الملائكة، وينسبون إلى ربهم غل اليدين والعجز والقصور، ثم بعد ذلك ينسبون إليه أنه لا يغفر الذنب ولا يقبل التوب. اللهم إلا أن يكون هذا بأنواع قاسية جدا من أنواع التنكيل، وأنه لا يعاقب صاحب الذنب فقط بل يعاقب بنيه، وأن خطيئة آدم قد ورثت عبر التاريخ إلى جميع أبنائه، وأنه لا عقوبة لها دون أن يسجن بنو آدم جميعهم في سجن إبليس في جهنم والعياذ بالله، وأنه لا كفارة لها إلا بأنواع من القتل وأنواع من القسوة والعياذ بالله يتنزه الله عز وجل عنها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هكذا الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده حينما يعودون إليه ويستغفرونه وينيبون إليه. هذه عقيدتنا في الله تبارك وتعالى كما عرفنا الله عز وجل بنفسه في كتابه، وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما هو معلوم من قصة آدم وغيره من الأنبياء والمرسلين، وكيف أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. ف فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمر الله عز وجل الأبوين أولا بأن يهبطوا من الجنة وأعلمهم أن هذا الإهباط لكي يكون هناك مسرحا لما قضى الله عز وجل به أولا من تلك العداوة بينهم وبين إبليس وجنده عليه لعنة الله. ثم أمرهم بالإهباط ثانية وبين لهم أنه لن يتركهم سدى ولن يتركهم يواجهون إبليس اللعين هكذا فرادى، وإنما سوف يرسل أنواعا من الهدى، سوف يرسل رسلا وينزل عليهم كتبا. فمن كان من بني آدم مهتد بهدي الرسل متبعا لكتب الله تبارك وتعالى فلا خوف عليهم في الدنيا من شياطين الجن والإنس، وإنما يعصمهم الله عز وجل ويحفظهم ولا هم يحزنون فيما يصيبهم من أنواع النصب والوصب، وكذا هم في الآخرة آمنون من الفزع وآمنون من عذاب الله عز وجل. وأما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل فهؤلاء يستحقون أن يكونوا مع إمامهم الذي صدهم عن سبيل الله والذي أمرهم بالكفر بالله عز وجل والذي أمرهم أن ينحرفوا عن شرع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يكونوا خالدون مخلدون في النار مع إمامهم إبليس عليه لعنة الله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منها وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.